السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، بين يدي هذا اللقاء سؤال أعرضه عليك، عرضه الصحابي الجليل بلال بن رباح. أيها الكرام، بين يدي هذا اللقاء أعرض عليكم سؤالا عرضه بلال بن رباح، وهو الفطن اللبيب الذكي الحبيب إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. عرضه بلال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بلال رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين يريد أن يكرمه الله جل وعلا برفقة النبي في الجنة، فهو ما سأل هذا السؤال تعنتا ولا من باب العلم بالشيء، ولا سأل هذا السؤال ليفتح في عقله آفاقا جديدة، إنما سأل بلال بن رباح نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال لأنه يريد من وراء هذا السؤال أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. والحديث في الصحيحين أن بلال بن رباح سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فقال يا رسول الله، بل أصح النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلالا فقال يا رسول الله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، فهمتم؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فقال: يا بلال، دلني على أرجى عمل عملته في الإسلام، فإني كلما دخلت الجنة سمعت دفن عليك فيها. وفي رواية البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، دلني على أرجى عمل عملته في الإسلام، فإني كلما دخلت الجنة سمعت خشخشة عليك فيها. وفي رواية الترمذي وهي صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال:
النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ فقال بلال: يا رسول الله، ليس شيء غير أني ما توضأت وضوءا بليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء ما كتب لي أن أصلي. والسؤال لك: لو أني سألتك الآن، ما هو أرجى عمل عملته في الإسلام؟ أسأل واسمع الإجابة ولا مش إحراج؟ نسأل واسمع الإجابات ولا مش إحراج؟ ما هو أرجى عمل عملته في الإسلام؟ أنا أريدك أن تصارح نفسك وأن تجلس الليلة مع نفسك وتقول بجد: هو إيه العمل اللي أنا أدخل به الجنة؟ أكيد الصلاة، ما أنا حريص على الصلاة. طيب تسمع معاذ بن جبل بيقول إيه؟ بيقول: والله منذ أسلم ما دخلت في صلاة وحدثتني نفسي فيها بشيء. هو ده اللي لو سألت معاذ بقى أرجع عمل عملته في الإسلام يقول الصلاة. طب أنت تقدر تقول الصلاة؟ تقدر تقول الصلاة؟ هو بلاد معاذ بيقول: ما دخلت صلاة منذ أسلم فحدثتني نفسي فيها بشيء. أنت في صلاة دخلت فيها، صلاة واحدة، نفسك ما حدثت نفسك فيها بشيء، تفتكر؟ هتقول لي: في. لو أنت رجعت نفسك وحاولت تسأل السؤال بصراحة هتلاقيك صليت مرة وأنت خاشع في البيت لوحدك وتفاجأ أنك نفسك حدثتك بالخطوط اللي موجودة في السجاد تحتك. نفسك حدثتك هتخلص أنت، نفسك حدثتك الصورة دي هتخلص بعد قد ايه؟ لسه كام صفحة. نفسك حدثتك ان مصر تورثك في اليمين ولا في الشمال. هو كده. لو وجدت صلاة يرجى القبول من الله جل وعلا، يرجى ان تقبل عند الله جل وعلا، فاني ارجو ان يكون هذا العمل الذي ترجو به ان يتياك الجنة. فين؟ انا لا انسى والله يا اخوانا، سألت واحدا من اكابر علماء الارض هذا السؤال، قلت له: دلني على ارجى عمل عملته في الاسلام. قلت: عمل زي النبي عليه الصلاه والسلام، دلني على ارجى عمل عملته في الاسلام. تخيل كده يقول ايه. هو عالم داعيه 25 سنه بيدعو الى الله ويعلم الناس، وله عشرات الكتب والمؤلفات وعشرات المطويات وعشرات الكتيبات. قلت له: دلني على أرجى عمل عملته بالإسلام. تتوقع يقول لي؟ والله يا أخوانا لما سألت هذا السؤال انهمر ببكاء شديد ثم قال: والله لا أجد، والله لا أجد إلا أنني أرجو رحمة الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. السؤال الإجابة بتاعته إيه؟ أرجى عمل عملته بالإسلام هو إيه؟ إنك تطلب رحمة الله، إنك ترجو رحمة الله جل وعلا. يقول واحد من السلف: والله لو قيل لي يوم القيامة إننا سنكل حسابك لأبيك وأمك لأبيك. تخيل كده وسط يوم القيامة اللي هيحاسبك مين؟ أمك. تخيل كده لو أمك أو أبوك اللي بيمتحنوك في لجنة شفوي في كلية من الكليات، تبقى مبسوط؟ ده يعني ده وسط كبير. هو بيقول: لو أنني وكل حسابي إلى أبي أو أمي يوم القيامة لأبيت، لأني أرجو وأعلم يقينا أن رحمة الله علي أحسن وأفضل من رحمة أمي بي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب المعروف الذي رواه البخاري وغيره، أن عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ وجدنا امرأة فقدت طفلها الرضيع تبحث عنه في ثدي أمام أعيننا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة وهي تبحث عن طفلها الرضيع، تخيل الأم الحياة التوهان الرعب الخوف الشوق البكاء وهي بتبحث عن الدهن نفسها شيء. يقول عمر كلما وجدت طفلا قلبت فلم تجده ابنها. وبعد بحث طويل النبي عليه الصلاة والصحابة بيشوف المنظر, وبعد بحث طويل وجدت الأم ابنها. قال عمر فألزقته ببطنها وأرضعت, وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمر والصحابة ينظرون إلى دموع الفرح الممزوجة سابقا بدموع الحزن, الحزن على فوات ابنها والفرح بلقاء ابنها. امتزجت هذه الدموع الحارة مع تلك الدموع دموع الفرح, امتزجت ونزلت على ابنها الرضيع وهي ترضعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هل تتصور يوما معقول ممكن يخطر ببالك ان امك اللي بتاخذ التمرة من بقها تعطاها بقك, اللي هي بتقلق من نومها على صوتك مش على صوت المنبه لو ظبط الجنب, واللي الامهات والاباء يعرفوا الام ممكن تظبط المنبه جنبها, النبي يضربها جنبها يقعد يضرب ساعة ما تصحاش, انما لو سمعت اول صوت لابنها بيشتكي ممكن لو ابنها تقلب على سرير تقوم من النوم. ليه؟ رحمة, رحمة وضعها الله جل وعلا في قلب الام. فمعقول الام دي تمسك ابنها الرضيع ده هو اللي بتحبه اللي بتفضله على نفسها ترميه في النار؟ اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا والله يا رسول الله مستحيل مش معقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من رحمة هذه الأم بولدها. فرجاءك رحمة الله جل وعلا هو أرجى عمل تعمله في الإسلام. سيدة عائشة رضي الله عنها تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم مشهدا حصل على باب بيتها. تقول عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتني سائلة تطلب الصدقة ولم يكن عندي إلا تمرة, تمرة واحدة, في رواية لم يكن بين يديها إلا ثلاث تمرات, في رواية ثلاث تمرات. تقول عائشة أعطيتها التمرات فأخذت تمرة لبنتها عن يمينها وأعطت الثانية لابنتها عن يسارها, ثم أخذت الأم التمرة الثالثة فرفعتها إلى فمها. تقول فلما همت أن تضعها في فمها أكلت الفتاتان التمرتين ثم أشارتا إلى أمهما أن تعطيهما التمرة. استخدم الموقف شايف المشهد, الأم جعانة زيهم, الأم جعانة زي الأولاد, اعضت تدي تمرة ودي تمرة والتمرة الثالثة بتاعتها يدوبها تطبقها أشارت هاتي أمي. تقول فوضعتها وشقتها نصفين وأعطتها الأم لابنتيها. فلما أخبرت أم المؤمنين عائشة بهذا المشهد للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد غفر الله لها برحمتها لبنتيها, لقد غفر الله لها برحمتها لبنتيها. انظر رحمة هذه الأم. لو إني يوم القيامة قالوا لك إلا هيحاسبك أمك قل لا. ليه؟ لأن رحمة الله جل وعلا أوسع من رحمتك بأمك, أوسع من رحمة أمك بك. رحمة الله جل وعلا التي تزيد يوم القيامة وموجود منها في هذه الدنيا جزء واحد يتقاسمه الخلائق أجمعين, فالدابة ترفع حافرها عن والدها حتى لا تذيه. والله يا أخوانا مشهد لما تشوف الشاة المعدة وهي بترضع من أمها, حاول تدور على المشهد ده تلاقي ان الشاة الصغيرة بتضرب ثدي امها ضرب شديد لدرجة اللي يروح الكرة يلاحظ المشهد ده, اللي عنده شياة صغيرين بيرضعوا من الام يلاحظ المشهد ده. الشاة الصغيرة وضع فمها في ثدي الام, فثدي الام ممكن اللبن يخف فيه شوية, تقوم هي تخبط خبطة جامدة لدرجة ان الام نفسها تتنطر لفوق ومع ذلك ما تتحركش, مع ذلك ثابتة في الأرض. ليه؟ رحيمة لأمها. لو الابن جه تحتها ترفع رجلها عشان يعدي من تحتها حتى لا تؤذيه. كل هذه رحمة مقسمة بين الخلائق أجمعين في هذه الدنيا. الله جل وعلا وهو الرحيم الرحمن تزيد رحمته يوم القيامة إلى 100 ضعف، إلى 100 ضعف. فيرحم الله جل وعلا عباده المؤمنين، حتى قيل أن إبليس من سعة رحمة الله يوم القيامة يظن أنه ناجٍ، لكن كما قال الله جل وعلا بأن الرحمة يوم القيامة خاصة بالمؤمنين، كما أن الغضب يحل بالكافرين، فإن الرحمة كما أنها زادت يوم القيامة حتى تعيش بين الخوف والرجاء، أو بين الرجاء والخوف، لا تعبد الله بالخوف فقط أو بالرجاء فقط. فكما أن الله جل وعلا يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله، كذلك فإن الله جل وعلا يوم القيامة يرضى رضاء ويرحم رحمة لم يرحمها من قبل. قال الله جل وعلا في سورة الأعراف في هذه الآية التي يستشهد بها أهل الإرجاء والشباب التائهون والفتيات الضائعات، تقول لي يا عمي اتق الله ما تمشيش مع البنات، يقول لك يا عم ربنا رحمته واسعة، اتق الله وحافظ على الصلاة وبس الحجاب ربنا رحمته واسعة. الله جل وعلا قال نعم بأن رحمته واسعة، لكن الله خصها بفئة معينة. قال تعالى في سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وصل عليه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فيا من لا تجد عملا لا صلاة، فالصلاة ملئت بالرياء وملئت بالانشغال وملئت بالالتفات عن الله جل وعلا. يا من لا تجد عملا ترجوه حتى الانفاق، فقد بنيت مسجدا لكن دخل فيه دخن الرياء. يا من لا تجد عملا حتى بر الوالدين، فحتى برك بأبيك وأمك وقع منك بعض العقوق في يوم من الأيام. يا من لا تجد عملا ترجو به رحمة الله جل وعلا، حتى الاستغفار، حتى طلب الرحمة من الله يحتاج منك إلى مراجعة نفسك، فربما تدعو الله جل وعلا أن يرحمك وأنت لا تدري أنك تطلب الرحمة من الرحيم، فأنت ربما تقول صباح مساء في أذكار الصباح والمساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ضربة عين، وربما تقولها أنت غافل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن، لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. فأي عمل ترجو به رحمة الله، أي عمل ترجو به رحمة الله. فلذلك بلال بن رباح لو أنا سألتك في البداية تخيل كذا أرجى عمل عمله بلال في الإسلام قبل ما تسمع الحديث ده تتوقع إيه؟ الأذان، إثنز، الصبر على الإذاء، إذا ذكر البلاء والصبر على الألم وعلى الأذى وإظهار ما يغيظ الكافرين لا ينسى بلال، صح؟ وضع على صدره الحجر وجر على رمضاء مكة حين كان الجمل لا يستطيع أن يقف. يعني الجمل لو وقف على الأرض بتاع رمضان مكة الجمل اللي مولود ما يقدرش يقف، يقعد يتنطط حين تربط الفصال. فيأتون يأتوا بلال ويضعوه على هذه الرمضاء وعلى صدر خجر ويجروه على الأرض حتى ربما يظهر عظام ظهره، ومع ذلك هو ثابت صابر لا يقول إلا كلمة تغيظهم، وهو يقول والله لو أعلم أن هناك كلمة تغيظهم أشد منها قلتها أحد أحد. ومع ذلك بلال ما قال شيء. أرجى عمل عملته في الإسلام اللي هو الصبر على البلاء، ما قالش أرجى عمل عملته في الإسلام الصبر على الأذى أو على البلاء، رغم إن ده اللي واضح في حياة بلال. أوضح شيء في حياة بلال هما الاثنين دول، الأذان وقبله الصبر على الأذى، صح؟ أوضح هذا. ومع ذلك جاء بلال بشيء لم يكن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لك أنت ما تعرفش العمل النبوه اللي ربك عز وجل هيرحمك بيه، ما تعرفش. ممكن تكون جاي مرة المسجد، مرة من مرات لقيت واحد واقف على الطريق، قلت له بقولك ايه ما تيجي تصلي؟ قال لك ماشي، وجي صلى وراك. ان شاء الله ما جاش، قال لك ايه يا عم الشيخ خدنا على رناحك يا عم الشيخ، ما ردتش عليه مشيت. ممكن كظمك لهذا الغيب او اتيانه معك للصلاة ممكن العمل ده هو اللي دخل الجنة، صح؟ ممكن ما تعرفش. في مرأة بخيل زنا، شغلتها الزنا، شغلها فلوسها جاية من فرجها والعياذ بالله، ومع ذلك مرة مشى في الشارع في الصحراء عطشت شربت مية لقت كلب جابت له شوية مية شربته، ربنا يرحمها بهذا العمل. أظن ما كانتش يخطر ببالها أبدا إن الرحمة ستأتي من الله بهذا العمل اليسير. وانت برضه ما تعرفش، ممكن جلسة اللي انت قاعدة دهيا جلسة واحدة بس، كنت تعبان في البيت ظهرك بوجعك لازم الدرس النهاردة، بلاش النهاردة يعني خلاص حبك، ما هو موجود عبد الرحمن معنا كل يوم، وبعدين لو كان كل يوم نصاوي أخاف أن أقول أن تقولوا لن نصبر على طعام واحد، فبلاش يعني خلاص يعني النهاردة أبكلمه في التليفون. تقوم جاي لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هقعد ظهري بوجعني أسد ظهري مش مشكلة، طبعا ظهري وجعني بس أنا عارف حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال للصحابة إن تفرقكم هذا من الشيطان فتجمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو جئت بملاءة واحدة تغطتهم جميعا. طب ظهري تعبني، لا أنا هنفذ أمر النبي حتى لو ظهري تعبني. يجي يقعد ويتزاحم مع الصحابة ومع اللي جايين في المسجد، يوم ربنا يكرمه ويرحمه بهذا العمل. ممكن ما تعرفش. فلا تعلم أيها الحبيب ما هو العمل الذي سيرحمك الله جل وعلا به، ما تعرفش. واحد ماشي في الطريق كما قال النبي عليه السلام، هذا أول معروف صحيح البخاري، هذا السنة أيضا في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلي يمكن الصلاة هي اللي دخلت الجنة، صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن صوت فنحاه عن الطريق فرضي الله جل وعلا عنه وأدخله الجنة. واحد ثاني ما عملش خير أبدا، لا صلى مرة، لا صم مرة، ما تصدقش مرة، ما يعني ما أطعمش مسكين مرة، ما قالش استغفر الله مرة، ما عملش خير أبدا من بني إسرائيل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أيضا كان رجل من بني إسرائيل ولم يعمل خيرا قط غير أنه كان له غلمان فكان يقول لهم أنظروا المعسر وتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. بيقول كان بيدين الناس، كان رجل من كان أقربهم بيدين الناس وكان له غلمان، فبيقول لي غلمان بتاعه لما تلاقي واحد علينا دي عليه لنا وحل معاد الدين وهو معهوش فلوس قول خلاص استنى شوية مش مشكلة تجاوز عنه شوية يمكن ربنا يتجاوز عنه، ما عملش خير. ده بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعمل خيرا قط فلقي الله جل وعلا. فقال تعالى عبدي كان يتجاوز عن المعسر نحن أحق بهذا منه أشهدكم أننا قد تجاوزنا عنه. ما تعرفش العمل ربنا يغفر به. كلمة واحدة قعدت في البيت أبوك زعق لك، ما أنت طول عمرك ممكن ترد لا المرة دي خلاص تصبر لله، تصبر ممكن عمل ده يدخلك الجنة. ماشي في الشارع في العمر بتطلق بصرك، المرة دي هغض بصري ده الواد اللي جنبك يقول لك يا حمد ده هيفوتك نص عمرك والله لو عمر كله يا عم. استغفر الله. بص تأمل في بديع خلق الله. يعني خلاص بيت شيخ يعني لا هي دي بقى هغض بصر المرة دي ممكن ربنا يغفر لك بها ما تعرفش ممكن ركعتين لا تحدث نفسك فيها بشيء يغفر الله جل وعلا بها ذنوبك كلها فما تعرفش. فالله جل وعلا يدلك على من يريد أن يرجو رحمة الله جل وعلا. هو طبعا القرآن مليان كنت عاوز أجيب لكم آية النهاردة بس أنا لو قلتها هتقطع قلبي كنت عاوز أقولها لكم بس مش قادر أنا هقولها لكم أقرأها لكم بس أنا لو فسرتها لكم هتقطع قلبي هقوم طالع الشيشان على طول. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. من اللي يرجو رحمة الله؟ يقولك تقطع القلب فقطع القلب والله. اللهم ارزقنا وإياكم الوصول إلى أرض الجهاد وارزقنا الشهادة على عتبات الأقصى واجمعنا بها مع النبي في أعلى جنات الخلد في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة مقبلين غير مدبرين صادقين يا رب العالمين. فقطع القلب. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. شوف اقرأ كده سورة التوبة شوف اللي قاعد في المسجد بيصلي على طول لا ده في مش المسجد اللي قاعد في بيت الله الحرام معتكف بيصلي على طول لا ده مش كده وبس لا ده اللي حاطط أكل يجهزه أي واحد جاي بيت الله الحرام يطعمه ويسقيه اللي أصبح كأنه عمود من أعمدة بيت الله الحرام ده أخبره إيه ده لما تيجي تقارنه مع اللي قاعد بيغبر قدميه في أرض المعركة تسمع الله جل وعلا أو تسمع قول الله جل وعلا وهو يقول لك في سورة التوبة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم.
يا رب ارزقنا وإياكم من هذا الأجر والفضل العظيم. يبشرهم ربهم
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، البشارة من الله جل وعلا بالرحمة، في حين أن الذين عكفوا في بيت الله الحرام وأطعموا القادمين الذين يصلون ويعكفون ويصومون في بيت الله الحرام، قال الله جل وعلا عنهم في بداية الآيات: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء عسى أن يكونوا من المهتدين. أما هؤلاء الذين غبروا أقدامهم في سبيل الله ولأجل مرضات الله، فالله جل وعلا يقول: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فدعنا لهذه الآيات، فهي تؤرق القلب وتحرق الفؤاد. فأن لشاب الآن يجلس أمامي أن يدرك الشهادة. إلي نصف الشهادة منكم، مين؟ كلكم. أنا عارف الشباب الآن يحترقون طلبا للشهادة، كل نصف الشهادة. طيب تعرف تجيب الشهادة؟ أنا تدركها؟ تعرف أصلا توصل لأرض الجهاد؟ أنا تصل؟ كيف تصل؟ وحتى لو وصل وبقيت تقاتل ولو 100 سنة، هل تستطيع أن ترزق الشهادة إلا إذا اصطفاك الله واختارك واتخذك؟ خارج المليك 100 معركة، 100 معركة، ومع ذلك يقول وهو ينام على فراش موته، يقول: والله ما في جسدي من موضع إلا وهناك ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ومع ذلك أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. أخذ الشهادة، نرجو أن يعطيه الله ثواب الشهداء، ولكن أخذ الشهادة، شهادة المعركة ما غداش. فالشهادة تفضل. سيبنا من أوديا لعل أن يكرمنا الله جل وعلا بلقاء كما وعدتكم، لقاء رهبان الليل ولقاء فرسان النهار إن قدر الله جل وعلا، بس الواحد مش قادر يقولهم إلا ما يحاول يعمل. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم العمل. إنما الآية التي بين أيدينا التي ترجو بها رحمة الله جل وعلا قول ربنا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى آخر الآيات. فأول ما يجعلك ترجو رحمة الله جل وعلا هو تقوى الله جل وعلا. فسأكتبها للذين يتقون. فتقوى الله جل وعلا هي وصية الله جل وعلا لك ولمن سيأتي بعدك ولمن جاء قبلك من بداية آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية الله جل وعلا بتقواه للأولين والآخرين والسابقين واللاحقين، وصية الله جل وعلا التي ربما يوصي ربنا، بل الله جل وعلا يوصينا بها في الآية الواحدة الصغيرة مرتين، ممكن آية واحدة آية صغيرة. كي ربك يأمرك ويوصيك بتقوى الله جل وعلا في آية واحدة صغيرة مرتين. قال الله جل وعلا على سبيل المثال في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون.
فوصية الله جل وعلا بتقواه في الآية الواحدة الصغيرة مرتين، إذ أنها أجل أمر. كل نبي يرسله الله جل وعلا، كل رسول يبعثه الله سبحانه وتعالى يأمره أن يعلم قومه أن يتقوا الله، أن يتقوا الله جل وعلا. فهي وصية الله جل وعلا الجامعة للأولين والآخرين والسابقين واللاحقين. ينادي الله جل وعلا عليكم يا معشر المؤمنين كما نظنكم، ينادي الله جل وعلا عليكم أن اتقوا الله في آيات ملأت القرآن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، نداء للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل ينادي الله جل وعلا على الناس قاطبة، ليس المؤمنون وحدهم فقط، إنما كل الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بل إن من العجب العجاب، حتى إذا أمرت وأنت من أتقى الناس أن تتقي الله قل سمعت وأطعت، من أعجب العجب أن ترى ربك جل وعلا يأمر أتقى الناس بالتقوى، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي اللي هو بيقول عن نفسه أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم له، أو أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. ومع ذلك ربك ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النداء، يا أيها النبي اتق الله. عشان لما واحد يقول لك اتق الله ما تزعلش، بل إنك تقول لصاحبك لما تلاقيني مشيت في الشارع وعيني فلتت شدني كده اقول اتق الله، لما تلاقيني فرطت شويه في الصف او قلت كلمه غيبه شدني وقول اتق الله، اضربني وقول اتق الله. كما كان عمر بن عبد العزيز يقول لرجاء بن حيوه صديقه ورفيق عمره، يا رجاء اذا رايتني قد شردت فامسك بتلابيب ثوبي وهزني هزا عنيفا وشدني ثم كن، يا عمر اتق الله فإنك ميت. فالمؤمن هو إذا قيل له اتق الله حاضر سمعت وأطعت. أما المتكبر، أما المنافق والعياذ بالله، هو الذي قال الله جل وعلا عنه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ده المنافق، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فأنا أحذرك وأخوفك من الله جل وعلا أن يكون في قلبك شعبة من شعب النفاق، فإن ذكرك أحد من الناس بتقوى الله، وإن خوفك أيتها الأخت الفاضلة، إن خوفتك أخت فاضلة بالحجاب، يا من تفتحين فتحة في نهاية ثوبك، أو يا من تظهرين خصلة من شعرك، ويا من تضيق ثوبك، ويا من تضيقين ثوبك، ويا من تغتاب وتنم، ويا من تسب وتشتم، ويا من تسير في المعاصي، فأكرمك الله جل وعلا بمن يذكرك بربك إياك، ثم إياك أن ترى أو تسمع هذه الذكرى ثم تولي معرضا، أو ثم تنفر عنه، أو ثم تنكر عليه، أو ثم لا تصنع ما أمرك به. فالله جل وعلا يخبرنا أنه ليس على ظهر الأرض ظالم أشد ظلمة من هذا الذي يقال له اتق الله يذكر بالله ثم لا يستجيب ثم يعرض ثم لا يعمل بما ذكر به. قال تعالى في آيتين من القرآن، آية في سورة الكهف وأخرى في سورة السجدة، قال تعالى في سورة الكهف ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. تدعوه للهدى تذكره بالتقوى تأخذ بقلبه إلى الله يعرف. قال تعالى في سورة السجدة وهو يذكر انتقامه وعذابه الذي سيحله على هؤلاء المنافقين الذين سمعوا اتق الله فأخذ الواحد منهم عزته بالإثم. قال تعالى
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
سماهم الله مجرمين كلمة صعبة. تخيل لما أحد أبعد له أنت مجرم كلمة صعبة. فالله جل وعلا يقول أنتم مجرمون وسوف ينتقم الله جل وعلا منك. يا أخي سبحان الله أنت متخيل كده لما يكون وزير بلاش رئيس ولا أمير ولا ملك وزير وقف لك كده بعد ما جيته قال لك طيب أنا هوريك يحصل لك إيه تعرف سلام بلاش وزير واحد جزار معلق كده الساكين والسواطير وقال لك بس أنا هوريك إيه أنا في بيتك الليلات إيه أنا في بيتك الليلات تعمل ايه؟ هتخاف هتفعل ده جزار. ولله المثل الاعلى الذي يقول بانه سينتقم من هذا الظالم هو الملك هو الجبار هو المتكبر هو العزيز هو الذي بيده ملكوت كل شيء هو الذي اذا امر بكلمة كن ان يدمر الكون يدمره قادر ان يخشى بك الارض قادر أن لا يبقي لك على ظهر الأرض بقية. فإياك أن يقال لك اتق الله ثم لا تتدع. يبقى النهاردة صاحبك اللي انت بتسميه أنا أول مرة أسمع معنى الكلمة أول مرة أسمع معنى الكلمة دي الأنتيم يعني معرفتهاش إلا قريب من كم أسبوع كده ولا حاجة. الأنتيم يعني إيه الرفيق بتاعه الأنتيم بتاعك ده بقى أو الصاحب اللي هو باللغة العربية الصاحب ده الصاحب بتاعك اللي بصاحبه في كل مكان الصاحب بتقول له لما تلاقيني على اي حاجه تبعدني عن الله شدني ذكرني بالله خوفني من الله قل لي اتق الله قل له اربطني كده لما تلاقيني هبص على واحده قوم جايب كده وغني عيني وانا ماشي في الشارع لو لقيتني راح اعمل معصيه اربط رجلي في السرير ما تخلينيش اخرج نشاء فالله جل وعلا يقول عن هذا المنافق وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فإياك أن تكون من هذا فحتى ترجو رحمة الله جل وعلا التي سيكتبها الله لك لابد أن تكون من الأتقياء عشان تكون من الأتقياء القرآن مليان القرآن مليان لكن بإيجاز التقوى معناه إيه عشان تفهم معناه التقوى بإيجاز من لفظها مأخوذة من مادة وقى يعني وقى حفظ حمى فالتقوى معناها انك تحفظ نفسك انك تحمي نفسك عمل حزام واقي او عمل غطاء واقي او عمل قميص واقي يعني ايه يعني يقيه مما سيأتي اليه برضو انت كده التقوى هي عبارة عن ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية هو ده دي معنى تقوى الله عشان كده انا بنصح ان التزم جديد وخلي بالك دي شكوى موجودة عند معظم اللي التزم قول انا في بداية الالتزام كنت قريب من ربنا قوي كنت ممكن لما ادخل في الصلاة لكن عندي علم لسه وكنت سمعت غير شهرين ثلاثة ويدوب يعني حضرت معارضين في المسجد وخلاص بس يقول كنت لما ادخل المسجد اسمع آية تحس ان قلبي تشق ودموعي دايما تنهي على طول مجرد ان اسمع آية وانا ماشي في الشارع تشق قلبي مش عارف الوقت حصل ايه حصل قسوة وغفلة وانا مش داري عارف ليه لان لما التزم ما عملش لنفسه حاجز وقاية عن الوقوع في الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا نصلي على النبي وبعدين بقى أنا كل مرة بهدد لو ما صليتوش على النبي هصلي عليه أنا. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في صحيح الجامع لألباني، الصحابة الألباني في صحيح الجامع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. فهمت؟ يعني لما ربنا يكرمك وتلتزم بدل ما يجي عليك وقت تقول واهل لأيام البدء، آه ده كانت أيام بداية الالتزام كان في رقة في القلب وخشوع وطمأنينة وسعادة وقرب وفرحة ولذة ومحبة لله وأنس بالله، الوقت مش عارف، الدنيا خدتني والتجارة خدتني، حسيت إن أنا ملتزم أي كلام. صح؟ ليه؟ لأنك لما التزمت لم تجعل في قلبك سترا أمامه حتى لا يدخل إليه دنس الشيطان التي يدخلها الشيطان في قلبك جزءا جزءا. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات، مش لا تتبعوا الشيطان، لا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان انت النهاردة قلبك صافش، يوم جاي من بعيد ما يخش قلبك، لان لو دخل قلبك وقلت بسم الله او ذكرت لا يتحرق، الشيطان عمره ما يدخل قلبك، انما عارف يعمل ايه، زي ما ربك قال: قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور. والصدر هو الحاجز اللي على القلب. صح؟ الشيطان بيجي بقى هنا يجي يحجزه، يجي يوسوس في الصدر، وبعدين يجي بالصدر ما يقفش، ده يجي يلقي كما قال الله تعالى: القى الشيطان في امنيته، يعني يرمي، يوسوس يعني يرمي الشبهه، يرمي الشهوه، يرمي الفتنة، يرمي الشدة، يرمي البلاء، يرمي الخطوة بتاعته، يقوم يرميها ويجري، يوسوس ثم يخنس يهرب، لأنه لو وسوس وانت انتبهت قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحرق. يبقى أنت لازم تعمل كده حواجز صد، يجي الشيطان يلقش مجهز انت حاجز الصد يرد على طول، لأن لو اتفتح حتة من الحاجز هيدخل منها الشيطان السوء. عشان كده اللي التزم لازم ياخذ الدين كله، ما يقولش زي ما سمعت من واحد بيقول لي: يا جماعه اللي عاوز يلتزم يجي يصلي معانا المغرب والعشاء، مش عاوزين يصلي الظهر والعصر ولا الفجر، بلاش الفجر دي، الفجر دي في جنب الوقت، بلاش الظهر والعصر، يجي يصلي معانا المغرب والعشاء، يحس برقه، يحس بخشوع، ساعتها نقول له صلي الظهر والعصر، لما يحس الرقي ما نقول صلي الفجر. لا، في حاجة تتاخد بدرجات وفي حاجة تتاخد مرة واحدة. يعني ما يجيش واحد اقول له الخمرة حرمت خلاص، اقول له في الاول الخمرة فيها اسم ومنافع، اقول له لا تقربوا الصلاة وانتم بسكارى، ما ينفعش، انما على طول: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى في حاجات مرنة تحتاج مرونة، فحاجة مرنة، واحدة تلبس متبرجة عايز تلتزم، طب تعالي ويعني تعمل استريتش، بس حط على شعرك كده يعني هكذا بين خصلتين، وبكرة غطيها شوية، وبعده يعني خلي بدل الاستريتش خليه جينز، وبعد الجينز طب خليه بنطلون واسع شوية، وبعدين اعملي تونيك، وبعدين بعد التونيك خليه جيبة طويلة بس بتحلها فتحة حلوة، وبعدين بعد الفتحة ضيقها شوية بشوية. لا لا لا، ما ينفعش، ما ينفعش، حجاب حجاب، الحجاب حجاب، خشي على طول على ال، غطي نفسك على طول، استري نفسك، المرأة عورة، خشي على طول، ادخلي في السلم كافة. ليه؟ هو الجزء اللي انت ما دخلتش فيه ده هو ده اللي يشدك الشيطان منه، هو ده اللي يشدك الشيطان منه. دخلت او ما دخلت، انا هلتزم واعمل كل حاجة، بس معلش انا بتكسف البنطلون اقصره كده بتكسف الصراحة، فانا انا هعمل كل حاجة بس بلاش البنطلون، لما ادخل المسجد هتنيه بس ما اعرفش، او ما اخرج او ما انزل ايه اللي فيش. انا بصراحة استنى لسه ملتزم جديد، هيقابلوني اول ما التحق اقول له يا شيخ، وانا لسه بقيت شيخ، ان ابقى شيخ ابقى افتحي يا شيخ، هو ده اللي هيشدك يشطن منه، هيتسيب له باب يخطو منه الشيطان خطوة خطوة. المتبرية دي هي بدأت بإيه؟ بإنها تغطى شعرها خصلة خصلة، وبعدين تلبس طويل شوية، وبعدين توسع البنطلون شوية، الشيطان هيجيبها كده برضه. يبقى الشيطان البنطلون وسع يبقى يرجع، لا ضيق شوية، الفتحة أسرع وتطولها شوية، الشعر مغطي طب ما بيني شوية، ما فيش احمر لما تحط احمر هياخدها بقى زي ما هي خدته خطوه خطوه، هو يضحك انا ياخدها خطوه خطوه. فخليك اذكى، خليك اذكى، تدخل الاسلام جمله وتفصيلا، ادخله في السلم كافه، يعني ادخل في الالتزام وفي الاسلام وفي الدين كليه، ما يضحكش عليك الشيطان. نرجع الى تقوى الله جل وعلا حتى ترجو رحمه الله جل وعلا. تقوى الله جل وعلا مليئه في القران، انا هقرب عليك بعض الايات بس تقعد مع نفسك كده اللي لازم. كنت حتى مثلا الثلاث ايات دول بس، دول صفات المتقين في القرآن، شوفهم كده انا في فيهم ايه ونقص منهم ايه. قال الله جل وعلا كما في سورة آل عمران،
وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
نعم أجركم أيها العاملون المتقون. ده صفات المتقين، راجعها كده في سورة آل عمران، شوف انت ليك نصيب من كام صفة من صفات المتقين. شوف كده سورة البقرة في البداية يقول الله جل وعلا
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
الآية الثالثة رجعها في سورة البقرة أيضا، قال الله جل وعلا
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
ثلاث آيات هم من أول البقرة وآيات ليس بارد البقرة وآيات آل عمران. انظر إلى نفسك واعرضهم على نفسك وقل هل أنا متقي. أيها الأخ الحبيب، اعرض هذه الآيات الثلاث على نفسك ثم سأل نفسك بعد ذلك، هل أنا من المتقين؟ هل أرجو بذلك رحمة رب العالمين؟ أرجو أن تعمل بها ليجعلك الله جل وعلا من المتقين بإعجاز التقوى. أيها الكرام، كما قال غير واحد من السلف، هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. تقوى الله جل وعلا كما قال عنها علي بن أبي طالب هي الخوف من الجليل، وهي العمل بالتنزيل، وهي الرضا بالقليل، وهي الاستعداد ليوم الرحيل. تقوى الله جل وعلا التي قال عنها علي بن أبي طالب: من أراد غنى بلا مال، وعزا بلا سلطان، وهيبة بلا عشيرة، فليتق الله، فإن الله جل وعلا لا يذل إلا من عصاه. تقوى الله جل وعلا أن تترك الذنوب صغيرها وكبيرها، كما قال أبي بن كعب لما سأله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال: يا أبي، ما هي التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين، هل لا سرت يوما في طريق فيه شوك؟ قال: بلى. قال: فماذا صنعت يا أمير المؤمنين؟ قال: شمرت واجتهدت، خفت للشوك يمسكني حتى لو شوك غيره، شمرت واجتهدت. قال: ذاك التقوى. فأخذها ابن معتمر وقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. تركك للذنوب الصغير والكبير، هذه تقوى الله جل وعلا. تقوى الله هي حجاب الحاجز الذي يمنعك ويحجز عنك الوقوع في المعاصي. تقوى الله هي ستر الحلال الذي يقيك ربك جل وعلا به عن هذا الحرام. تقوى الله جل وعلا هي التي إذا أكرمك الله جل وعلا بها أعطاك الله جل وعلا ثوابها في دنياك قبل أخراك. وافهم العبارة جيدا، أنك لو اتقيت الله جل وعلا حق تقاته كان ثواب ذلك في الدنيا قبل الآخرة، كان ثواب ذلك في الدنيا قبل الآخرة. ولازم تعرف أن من ثواب الآخرة، أول ثواب فيه أن يعطيك الله جل وعلا الدنيا. فإن كنت متقيا رزقك الله من حيث لا تدري ولا تحس، أعطاك الله المال وأنزل عليك الفضل والنعمة، بارك الله لك في أبنائك، الآيات في القرآن كثيرة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له أمر يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. تخش في لجنة الامتحان يعطيك الفرقان، تعرف تكتب الصح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يأتكم كفلين من رحمته، واتقوا الله ويعلمكم الله. فأنا أقول لك في الأخير: تزود أخي كل يوم من تقوى الله جل وعلا، فإن أفضل ما يتزود به المتزودون في دنياهم وأخراهم هو ما قاله الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. في الأخير أقول لك إن آخر آية أنزلها الله من القرآن آية التقوى، قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. آخر آية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يبقى التقوى معنى عام، ممكن يشمل الخوف، ممكن يشمل عمل بالقرآن، ممكن يشمل طاعة الله عز وجل، لكن بإيجاز التقوى هو أن تقي نفسك من النار
بطاعة الله جل وعلا وقاية عن النار، هذا لترجو رحمة الله جل وعلا. ثم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر الآيات. فمن صفات المتقين أيضا أو من صفات من يرجون رحمة الله جل وعلا أن يؤتون الزكاة. وثاني لا ماشي صح يسمى رمض الآية دي، انتوا معايا ولا مع الله؟ معايا ولا مع الله؟ مع الله ثم معايا. فسأكتبها للذين يتقون ويأتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. كفاية كده؟ كفاية كده النهاردة؟ كفاية كده النهاردة؟ أنا أصلا تعبان وأسأل الله تعالى، كنت ناوي أعتذر والله النهاردة يعني ربنا يعافينا وعافيكم، فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ونجاوب على السؤالين دول. لكن أدعو الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على قوم الكافرين. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم أحينا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا في زمرة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحم آباءنا أمهاتنا وموتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.